قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
فرحوا لما مع الأصحاب بتقربنا ونتأحباب وقلبنا من الفرحة شباب ولا تعرف أسوى ولا غروب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، عدنا إليكم وإحنا النهاردة يعني فرحنا فرحة دبل. الفطار كان محشي لازم أما بنعمة ربك
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله اللي أكلونا محشي يعني
المتوقع
ربنا، وكل طبعا أسرة وكل صائم ربنا رزقه بنعم كثيرة. نقولنا إن إحنا فرحانين بالقرآن وفرحانين بالصيام وفرحانين بالذكر وفرحانين بالدعاء وفرحانين بالنعم اللي ادها لنا ربنا الكتيرة التي لا تعد ولا تحصى. فلازم بالفعل نشكر ربنا عز وجل على هذه النعم، لأنه إحنا اللي محتاجين نشكر، محتاجين نحمد ربنا عز وجل عشان نشعر بنعمة الرضا ونرزق بالمزيد. بنواصل الفرحة مع ضيوفنا الكرام أحمد وأحمد ومحمود وكريم وعبد الله، أهلا بيكم. ومعنا شيوخنا من أول اللقاء الشيخ علي ونيس، أهلا بيك. والدكتور محمد حمود، أهلا بيك. وانضم إلينا الشيخ عبد الحليم محمود، أهلا بيك.
بارك الله فيك،
منورنا.
الله يخليك.
نبدأ بآيات من القرآن الكريم. عبد الله أنت ما قريتش، تفضل سمعنا وعرفنا بنفسك.
عبد الوهاب
من الفيوم. النهارده الفيوم كتيره بس مالوش علاقه بالمحشي اللي كان. اتفضل.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم.
شكرا يا عبد الله ربنا يبارك فيك. مرحبا شيخ عبد الحليم. احنا اخواننا المشاهدين انا ليا تجربة خاصة في 20 ثانية. الواحد طول عمره بيسمع عن فضل الامهات وفضل الزوجات في ان هم بيخدمونا، لكن الواحد كان بيسمع الكلام وبر بوالدته وبيكرم زوجته على قد ما ربنا بيسر له، لكن انا لما يعني كنت متدلع فروحت الجيش فكنا بقى ضباط فبيحتجزونا 45 يوم في الاول كده ما بن لا حد يزورنا ولا نخرج ولا، فكل اللي انا بعمله ان انا كنت بدأت اغسل الشرابات، والشراب بتاع الجيش شراب كبير شوية بس شراب في الاخر فردة شراب، فالواحد كان شاب بقى وعضلات، انما لما جيت بقى اغسل الشراب واعصره بدأت أدعي بقى للأمهات والزوجات، عمل يبدو بسيط إنما اللي جربه يشعر بفضل الزوجة والأم. فإحنا بنتكلم على الزوجة شيخ علي، إحنا اتكلمنا على الزوج والزوجة ما يزعلوش بعض، فالزوجة لها فضل، وأنا مش متصور إن أنا زوج بفهم واجيب الانسان اللي بتغسل لي وبتاكلني وبتنظف بيتي ومؤتمن على البيت وزعلها، طب ما هي هتغسل لي من غير نفس وهتطبخ لي بالسمن الهاري وهتشوف انا بقى اللي انا عايزه هتعمل عكسه. فالموده مطلوبه عقلا فضلا عن ان هي مطلوبه شرعا اصلا. فتقول ايه للمتخاصمين يعني، وزي ما احنا سمعنا ان الشيطان بيتوصى عامل وصايا، يعني دي مهمة خاصة. الأوائل هم من الشياطين هم المتفرغين للإفساد بين الزوجين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الحياة الزوجية تقوم على نوع من التبادلية، تبادلية في الحقوق والواجبات، فكما أن للزوج حقوق للمرأة حقوق للزوجة حقوق، كما أن على الزوج واجبات على الزوجة أيضا واجبات، لكن المجتمع أحيانا بثقافته يحول هذه الواجبات إلى حقوق والحقوق إلى واجبات، يقلب أمر الله سبحانه وتعالى مجل وعلا. وإذا نظرنا في كتاب الله سبحانه وتعالى نظرة فاحصة أو تأملنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تأمل بسيط جدا للمسنا هذا الأمر بمنتهى الوضوح. الواجب على الزوج أولا أن يعرف حقيقة المرأة كما يجب على المرأة أن تعرف حقيقة الرجل. أهل المنطق يقولون الحكم على الشيء فرع عن إيه؟ عن تصوره. فأنا أعرف المرأة تعرف أن زوجها يعني عنده نوع من الهيجان والثورة وسرعة الغضب، فلا بد أن يكون عندها الاستعداد التام لتلقي ما عند هذا الزوج من طبع لتستقيم الحياة الزوجية على أحسن نسق وأكمل نظام. والرجل أيضا يشعر أحيانا أن امرأته فيها نوع من الشدة أو أن امرأته فيها نوع من الليونة الشديدة أو العاطفة الجياشة، فينبغي أيضا أن يقدر هذا وأن يقابله بالصورة اللائقة به. فوضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى، استعمل العلاج بحسب ما تمليه الضرورة الموجودة. وكما ذكر فالدكتور عاطف الآن أن الوفاء بالحقوق هذا أمر فطري وأمر عقلي قبل أن يكون أمر شرعي، والشرع لا يأتي بمحالات العقول، الشرع يأتي دائما بما يوافق العقول أو بما تحار فيه العقول أحيانا، لكن بما يحلوه العقل أبدا. ولذلك قيل في بر الوالدين يعني لو أن الولد وفى لهما وأدى إليهما ما قام به حال صغره نفس الميزان 5 × 5 = 10 لكان لهما الفضل أنهما كان بالفضل أسبق، فلهما الفضل بالأسبقية. فكذلك الزوجة، الزوجة الآن من المعلوم أنها تقوم للزوج بغالب أموره من إعداد الطعام وإعداد اللباس وتهيئة البيت، التهيئة التي تجعله يقوم بوظيفته على النحو الأكمل، مما يعني يوجب على الرجل أن يقابل هذا أيضا بما يعني هو مفهوم من كلام الله سبحانه وتعالى في قوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لكن للأسف الإنسان دائما ينظر إلى من أمامه بعين واحدة وهي عين النقد، وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوي، فيرى كل حسن قبيح وكل قبيح أقبح. وكذلك بعض الزوجات أيضا لا ترى من زوجها خيرا ولا تذكر فيه أو منه إلا الشر. وحسن الظن فعلا وإن كان من الواجبات على بني آدم فيما بينهم كمكلفين، فهو فيما بين من وثقت علاقتهم يكون من باب أولى، لأن الزوجة ربنا سبحانه وتعالى سماها في القرآن بالصاحبة، فقال سبحانه وتعالى وصاحبته وبنيه، الصاحبة أي التي تلازمه ولا تفارقه، وهذا يعني أن بينهما احتكاك دائم، احتكاك بين الصحبة في العمل محدود بزمن معين، الناس في الشارع محدود بزمن معين، المصلين في المسجد محدود بزمن معين، في أي صورة من صور إلا الاحتكاك في البيت فصورته لصيقة جدا وطويلة جدا، ولا يمكن أن يتفلت منها الإنسان إلا بالطلاق، لأنه لابد أن يعاشر بالمعروف. فيعني حقيقة كلمة يعني تدور في صدر دائما بالنسبة للأزواج والزوجات، أنهم لا يدعوا عصير الفتن وأمواج الخلافات تطيح بهذه الأسرة لأول عائق يعوقها أثناء سيرها، بل يجب أن يقابلوا هذه المشاكل وتلك الأمور التي تحصل بينهما برحابة الصدر وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن، وهذا الكلام معلوم عند جميع أهل العلم أنه فيما بين الناس جميعا، يعني بيني وبين الدكتور عاطف، بين الدكتور عاطف ودكتور إلى آخره، فالدفع بالتي هي أحسن من الواجبات المحتمات على المسلم فيما بينه وبين الناس، فيكون فيما بين الزوجين من باب أولى. ويدرؤون بالحسنات السيئة وما رزقناهم. لماذا يعني نطبق نريد نخاطب الناس بهذا الكلام دون أن نشير أن أولى الناس به الابن مع أبائه، وكذلك الزوج مع زوجته، والزوجة مع زوجها، وليرحم كل واحد منهما ضعف الآخر.
جزاك الله خير. طيب. شكرا شيخ علي. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور، كل عام وانتم بخير.
سيد محمد ازي حالك؟
ايوه طبعا معذره لان مستمع الصوت واضح جدا، لكن النهارده احنا كلنا في قصه قناه الحافظ تناولنا الافطار عند الاستاذ ياسر نور الكريم من بيت كريم، وكل الاسره قناه الحافظ موجوده هنا، والاستاذ ثروت مؤدي البرنامج طبعا موجود معانا، فاحنا واستاذ حميد توفيق وكل الصحبه الجميله ديت، فان شاء الله باذن الله هنسمعك مفاجاه حلوه جدا. احلى حاجه تحضر الرسول صلى الله عليه وسلم ان شاء الله للي رايحين بقى يعملوا عمره كده، يا رب ان شاء الله باذن الله يتقبلها منهم يا رب
يعني ان شاء الله. سلم على الاستاذ ياسر.
اللهم صل وسلم، اللهم صل عليه، اللهم صل وسلم، اللهم صل عليه، اللهم صل وسلم، اللهم صل عليه، اللهم صل وسلم، اللهم صل عليه. ابكي والدموع تتجدد من شوقي وحنيني اليه، تجراسي وحبيبي محمد، اللهم صل عليه، اللهم صل وسلم، اللهم صل عليه، اللهم صل وسلم، اللهم صل عليه، اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل وسلم، اللهم صل عليه، اللهم صل وسلم، اللهم صل عليه، يا رسول الهدى من يومي منايا يا غالي أزورك،
ارتاح قلبي وانسى همومي لو املي عيوني بنورك لو املي عيوني بنورك واركع في صلاتي واسجد من شوقي وحنيني اليه واقول له يا رب محمد اللهم صل عليه اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل عليه اللهم صل عليه
صلى الله عليه وسلم. والمشاعرنا الحلوة جدا ان شاء الله بإذن الله مشاعر المجموعة الحلوة اللي موجودين معانا من أسرة قناة الحافظ والصحة والجمال ايضا بإذن الله مؤثرات لنجاح جاي مؤثرات لنجاح جاي وبصرة جاية حلوة ان شاء الله.
واضح ان الفطار كان دسم يا محمد ما شاء الله جزاك الله خيرا. دكتور محمد اخلاق المسلم ونبله وشهامته حتى من ناحية الرجولة المفروض المسلم اخلاق فارس وعنده نبل يعني لانه ده لزوم الايمان ولزوم الاسلام. والمفروض انه يعني اذا كان الانسان مستريح مع زوجته لازم يعملها بالمعروف من هذا الباب يعني انا حتى مش عاوز نقول له انه الايات والاحاديث والتعليمات واضحه لكن حتى اذا ما كنتش انت عاوز تطيع فخليك راجل خليك شهم خليك نبيل يعني اذا خصمت هتخصم بالمعروف واذا بتعشر بتعشر بالمعروف واذا بتهجر بتهجر بالمعروف او الهجر الجميل اللي كان بيكلمنا علماءنا عنه مبارح فدي في الاخر يعني اسيرة عندك كالاسيرة عوان. فهل من الرجولة ان الواحد حتى يبقى ده اللي عنده لو عندي شغال او شغالة او خادم او خادمة وخصمته 3 4 ايام هيسيبني البيت ويمشي
صحيح
ما يعني لو انا موظف عندي مش هيستحملني
صحيح.
فازاي بقى الزوجة تعامل ازاي؟
الحمد لله وكفى وسلام
بس مش هنطول بقى
مش هنطول يعني 10 دقايق
طولت مرتين
هو الحقيقه كما اشرت حضرتك انه ان لم يستخدم الرجل مع زوجته أخلاق الإسلام إن لم يكن إسلام ألا هناك بعض الرجولة أن يتعامل الرجل مع زوجته لأنه لجأنا للرجولة لأنه كثير من الأزواج لا يلجؤون للإسلام كثيرا ومهمل في البيت مهمل في الزوجة مهمل في حقوقه هو حتى يعني الأخ الكريم الذي يسمعنا أحط لك بعض النقاط اللي ترأف بسببها مع الزوجة. استمع إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وضح لك كينونة المخلوق الذي سوف تعيش معه فقال اتقوا الله في النساء فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرته. يبقى إذن حل كل المشاكل اتقوا الله في النساء فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلى. ولو كانت المرأة بنفس ذكاء الرجل وبنفس حصافة الرجل لما طاقها ساعة. فيبقى أنت عندك حكومة الظل أو عندك مخلوق يشاركك في الإنسانية ولكن في الأخلاق لا هو أقل منك رتبة في التفكير. خلقه الله لتفكر له أنت وتعينه أنت وترحمه أنت وتعامله بالحسنى آناء الليل وأطراف النهار كما قال ربنا سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف وعاشرهن بالمعروف. الله لم يكلف بما لا تطيق ولكنه كلفك باليسير أن تتكلم كلمة طيبة وإن لم توجد الكلمة الطيبة اصبر واسكت اصمت لا تبادل بسب ولا تبادل بشتم ولا تعود أبنائك وبناتك في البيت على إنه دي الحياة مع زوجتهم ولا دي يا بنتي الحياة مع زوجك. عندما تتزوجين فجوزك هيبقى نسخة في الأصل مني هيشتمك هيضربك فأنت بتعلم ولادك على الإهانة من الآن. فعليك أن تقيم دولة الأخلاق في حياتك لكي تنتقل إلى حياة أبنائك بعد ذلك ولا يكون تعساء بسبب معاملتك لأمهم. المرأة لا يستغني أو الزوجة لا يستغني عنها الزوج ولو للحظات. أولا المعلوم والذي ذكره الدكتور عاطف وأخونا الفاضل الشيخ علي ذكره من حيث الطبخ ومن حيث الغسيل لا لا لا، الإنسان يكفي في المرأة أنها تعفه عن الحرام، يكفي أنها تعفه على الحرام، فإذا ما تأججت شهوته شهوته ضيقت عليه السبل ألا يضع هذه الشهوة إلا مع هذه مع هذه المرأة، فهي تعصمه من أكبر الكبائر أو تعينه على عدم الوقوع في أكبر الكبائر. ثم هي وزير الصدق في البيت، هي وزير الصدق في البيت، الموكول للرجل من الأعمال كثير، وهو لا يجتمع بها ولا بأولاده في بيته إلا لحظات معدودات وسويعات معلومات ثلاث أرباعها نوم. إذن هي التي تقوم بجميع المهام في تربية أبنائها وبناتها. وليكن له لكل زوج، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأسوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته أنه حتى المهن التي يستحقرها الناس كان يقوم بها هو، فكان يخسف نعله وكان يرقع ثوبه وكان يقوم ببعض المهام البسيطة الذي يستنكف كثير من الرجال أن يقوموا بها أو أن يفعلوها. إذن لولا أن الزوجة نعمة من نعم الله لما ذكرها ربنا في كتابه ووضع لها كل هذه الحقوق. الزوجة نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى أنعم بها على الرجل، ورب العباد سبحانه وتعالى هو الذي قال خلق لكم من أنفسكم، منك أنت، فإن كانت معيبة فاعلم أن العيب مستمد من الأصل. فعلى الرجل أن يكون دمس الخلف، عليه أن يكون صبور في معاملة الزوجة، فإن الزوجة تحتاج إلى كثير من الرفق، ولكن عليها هي أولا أن ترعى الحقوق.
وليه أولا؟ عليهما أولا. يعني أقصد من أقدرش أقول مين الأول، يعني برضو أنت كده الثقافة الذكورية يعني منحاز لل
لا هي مش ثقافة ذكورية، ولكن
لا يعني أنا بميل لأن الرجل هو المربي وهو القائد وهو المسؤول عن صلاح زوجته وحسن خلقها، ومطالب أنه يعيد تربيتها لما تيجي زوجة يفرمطها من جديد، يركب لها ويندوز زوجي.
نعم،
هي مش مطالبة.
ولماذا يعني تكلم الله عن النشوز؟ من أنا بتكلم أنا واخد كله معايا، ورب العباد سبحانه وتعالى قال إن هناك رجل ناشز وهناك امرأة ناشز.
يبقى الرجل عليه أولا، يعني أنا بعكس بس
أنا أطلب يعني حقوق الرجل كده عند لابد المرأة تقدم.
هشوف رأي الشيخ عبد الحليم إيه وبعدين نبقى
أرجو أن يخالفني
نرجع للشيخ رأيك يا شيخ عبد الحليم.
اللهم استعان. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذه المسألة من المسائل العظيمة التي هي في الحقيقة عنوان على المسلم. فالمسلم الذي يدعي أنه يتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه دعوة، فعليه أن يحقق هذه الدعوة بأفعاله، عليه أن يجمع بين قوله وبين فعله. فمن أعظم الميادين التي يطبق فيها عندما يكون في بيته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام جمع بين تسعة نسوة صلى الله عليه وسلم، ولم ينقلن عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كل خير صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض أهل العلم قال هذه من حكمة التعدد، أنهن ينقلن أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في بيته. فلم نجد امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتنقل الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخلاق في الأدب، حتى كما قال فضيلة الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون في مهنة أهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرجل طبعا هو القائد في البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل هو المسؤول عن المرأة، فالمسؤول دائما هو الذي يقدم وهو الذي يجعل الأسوة. يعني الرجل إذا كان أسوة في بيته فإن المرأة تنضاف إليه، إذا قام يصلي قامت المرأة تصلي معه، إذا قام يعني يصوم، إذا قام يفعل أي فعل شرعي، إذا بالمرأة تقتدي بزوجها وهي الضعيفة الناقصة في عقلها وفي دينها، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو الكامل وهو القائد في البيت. فهو الذي يقدم حتى تكون وراءه المرأة. ولذا يعني مطلوب الرجل يتغاضى كثيرا جدا عن عما تحدثه المرأة من أخطاء، بخلاف فعل الرجل. الرجل إذا أخطأ في بيته فهذا الخطأ يضر كثيرا 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 في البيت، أما المرأة فمعروف عنها ذلك. والرجل يربي امرأته كما قال فضيلة الدكتور حفظه الله تعالى، هو الذي يربي المرأة، يعني يأخذها من بيت أبيها. طبعا الأول ينظر إلى بيت الصلاح والمرأة الصالحة، ومش الأمر وقف عند ذلك، لا، الرجل ما لا يزال مع امرأته حتى يموت، حتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم امرأته ويؤدب امرأته ويتجاوز عن كثير من أفعالها كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. وحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أظن أنه هو يعني يبين أن الرجل هو الذي يقدم دائما، وهو الذي يعني كما يعول في المال كذلك يعول في الأخلاق ويعول في المسامحة وفي كل شيء، والله سبحانه وتعالى أعلم.
جزاك الله خير. يبقى احنا كسبنا
2-1.
نعم تفضل.
أي تفضل حضرتك يعني.
نعم
الشيخ عبد الحين أي كلام الدكتور عاطف.
لا انا
قال البدء من الزواج،
وحتى عملا بوصيه الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول وصانا احنا بهن. يعني وان كنا برضو احنا حسن التبعل وهو احنا الجنه والنار بتاعتهم، بس لكن لما بالذات لما يبقى فيه خلاف الرجل لازم يشعر بمسؤوليته. يعني حتى لو هي غضوبة، حتى لو هي عصبية، حتى لو هي عندها رعونة في التفكير، هو عليه أن يتدارك الأمر، لأنه هي كمان هو هم بس ما يعني بيننا وبينكم كنا ابتلاء. يعني الابتلاء للرجل أحيانا يجي الابتلاء من ناحية الزوجة
الشديد
ويتصبر عليه. ننقل بقى نتكلم عن الصلاة. احنا لازم ناخد كل يوم حاجة كده عن الصلاة. احنا كلنا بنصلي، واليوم ده الكلام ده بنكرره كل يوم، لكن الفكرة انه احنا اتكلمنا في بداية اللقاء عن حلاوة وفرحة الذكر وقراءة القرآن والدعاء، وكلمنا بعدين عن فرحة المودة والرحمة والصحبة الحسنة حتى الهجر الجميل. الصلاة أيضا لها فرحة وما بعد الصلاة. يعني شوف احنا بعد الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني المسلم لما ربنا يرضى عنه فيه منظومة جميلة كده ربنا بيحطه فيها من التعبد والعبادة متنوعة، زي السفرة الجميلة اللي فيها مقبلات وسلطات ولحوم ورز وربما عكس وبعدين حلو ومشروبات وهكذا. فكذلك الفرص العلاقة مع ربنا عز وجل، لكن تظل الصلاة لعلها يعني رأس الهرم في العبادات، بحيث انه بقى دي يعني الطبق الرئيسي اللي لازم الواحد يهتم بيه ويدي له حقه. ازاي نعمل العملية دي؟ احنا ذكر ودعاء وقرآن ومعاملات حلوة، بس الصلاة دي بقى التنجر اللي بيشحنه بيه بقى الشاحن اللي بيساعد على انه كل ده يبقى جيد، انما هي لو فسدت يصعب انه الباقي يبقى متصلح.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. طبعا لا شك ان الصلاة ثانية اركان الاسلام بعد الشهادتين، واعلى مقام في العبادات هو مقام الصلاة. حتى يعني زلي أقول بعض أبيات الشعر من منظومة مشهورة اسمها السبل السوية في فقه السنن المروية، يقول ثانية الأركان في الإسلام تنهى عن الفحشاء والآثام، قرة عين المصطفى فيها كما ورد عن نفسه نصا محكما، ولم يزل مبادرا إليها وكم له من بيعة عليها، وفضلها لم يحصى في التأسيس، وتركها كان فيه من وعيد، يكفر بالإجماع من لها جحد، ولم يخالف فيه قطعا من أحد، لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن، ومن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجب حدا وكفرا على خلاف قد جاء عن أئمة الأسلاف، إلى آخر ما ذكر الشيخ الحكم رحمه الله في هذه المنظومة المباركة. ثاني أركان الإسلام يعني أن الإسلام حينما بناه الله عز وجل على هذه الأركان الخمسة رتب بعضها في رتب معلومة، أعلى رتبة فيها بعد الشهادتين إقامة الصلاة. وهناك قاعدة عند أهل العلم تقول إن من العبادات نوع لا تصلح أمة بدونه. يتبين ذلك من فرضية على جميع الأمم. الصيام مثلا لا تصلح أمة بدونه، ولذلك قال الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصلاة كذلك فرضت على أمة إبراهيم وفرضت على أمة موسى وفرضت على أمة عيسى، وقد جاء هذا في القرآن: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين وقوم الحساب، إنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. هذا عن إسماعيل صلى الله عليه وسلم. الحقيقة كما ذكر الدكتور عاطف، الصلاة زاد الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وزاده في ممارسة جميع الأعمال الأخرى، زاده على الصيام، وزاده على الحج، وزاده في معاملة الزوجة، وزاده في بر الوالدين. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلها آخر وصاياه، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال، وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين أي استقرار العين عليها. الإنسان مثلا يكون عنده كثير من النعم فينظر إلى هذه وينظر إلى هذه وينظر إلى هذه فتستقر عينه على أحده. فالرسول عليه الصلاة والسلام كانت قرة عينيه أين؟ كانت في الصلاة، فهي هي العبادة من بين العبادات التي استقرت عليها عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي أول الدعوة رب العزة عز وجل أراد أن يعلم رسوله أنه لا يستطيع الدعوة إلى الله بالصورة الصحيحة ولا يكون له تأثير في الناس إلا بهذه الصلاة، فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكذلك قال له: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا عليها في أوقاتها، يدعو الصحابة رضي الله عنهم إليها ويحذرهم من تركها ويحذرهم من التباطؤ في فعلها ويحذرهم من التكاسل عن صلاة الجماعة. ولكن للأسف هو اشتهر دكتور عاطف عنوان كده في يعني الفترة الأخيرة اللي هو إيه؟ لماذا لا تصلي؟ وهناك عنوان آخر: لماذا نصلي؟ وهذا العنوان أيضا مطلوب. فمطلوب أن نعرف كما نعرف كما يعرف من لا يصلي لماذا لا يصلي، يعرف من يصلي لماذا يصلي، ومعرفة
وكيف يصلي
وكيف يصلي أيضا. كيفية طبعا أصل في ثمرة الصلاة. كيف يصلي يعني كيف يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ميسور جدا. إن واحد يقول: أنا لم أرى رسول الله، نقول: أيضا عمر بن عبد العزيز لم يرى رسول الله، هو من التابعين، صلى خلفه أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان أميرا على المدينة عمر بن عبد العزيز. فلما انتهى عمر بن عبد العزيز من صلاته قال: ما رأيت أحدا، حديث في مسلم، ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله من هذا الفتى. فشهد من رأى لمن لم يرى أنه يصلي كما صلى رسول الله.
كان لسه فتى.
نعم نعم كان لسه.
طب هل دي أحد الركائز اللي جعلت منه الخليفة الخامس؟
هذا بلا شك.
طب أفضل من حكم المسلمين بعد الخلفاء الأربعة؟
نعم، ونسب إليهم وكان يعني ممن وضع ركابه في ركابهم، يعني صار ملحقا بالقرون الفاضلة مع أنه من التابعين، فكان من أسس يعني من أسس بلوغ هذا المنصب وعلو إلى هذه الرتبة أنه كان يصلي كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة استمرت. احنا في قاعدة كده برضه عند الصوفية ولا بأس، يعني احنا نريد كما يقولون تسليف الصوفية وتصويف السلفية. ماشي. يقولون: من عرف غرف، من ذاق عرف، ومن عرف ايه غرف. فلا يعرف معنى الصلاة الا من ذاق حلاوتها. ويعني اذا اخذنا قصة من قصص الصحابة رضي الله عنهم، الصحابي معيليق، وهو يعني مختلف فيه، هو صحابي او ليه الصحابي، لكن بعض العلماء عدوه في الصحابة، اللي هو صاحب قصة اللصوص الذين خرجوا عليه وهو في السفر فاستلبوا منه المال والمتاع وركاب وكذا وارادوا قتله، فقال: شأنكم بالمال، ما تصنعون بقتلي؟ قالوا: لابد من قتلي. قال: لا تقتلوني قبل أن أصلي لله ركعتين. شوف كأنه شوف دلوقتي الواحد لما بيتحكم معي بالإعدام يقول: تحب تأكل إيه؟ يعني شيء يتلذذ به. فمعيليق رضي الله عنه وجد أن اللذة الحقيقية يريد أن يصلي قبل أن يموت، يعني يفارق الحياة على ركعتين. فطبعا دعا في سجوده الدعاء المعروف المشهور: يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا ذا الملك الذي لا يرام والعزة التي لا تضام، يا من ملأ نورك أركان عرشك، اصرف عني شر هؤلاء اللصوص. رفع رأسه من السجود وسلم، فوجد اللصوص قتلى وصرعى، وعليهم يعني فارس مقنع بالحديد وفي يده حربة عليها أثار الدماء، فقال له من أنت رحمك الله فقد أنقذني الله تعالى بك. فلذة الصلاة منعت معيليق رضي الله عنه أن يموت قبل أن يصلي أو أن يفارق الدنيا إلا على صلاة. وتحصيل هذا اقتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، معرفة النفس، نفس الخطاء الأمارة بالسوء، كل بني آدم خطاء وخير خطائنا التوابون، معرفة الله عز وجل الذي لا يوجد معبود بحق في الوجود إلا هو سبحانه وتعالى وجل وعلا، معرفة حاجة الإنسان وأنه لابد له من وسيلة وسبيل يحقق به أمانيه، والله تعالى قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
جزاك الله خيرا دكتور محمد. من كتر ما إسلامنا كان حريص على أن الصلاة بتاعتنا تبقى محور وعصب لعبادة المسلم، إلا أنه من كتر هذا الخوف أنه تكون فيها هنات، إحنا أول ما بنسلم بنستغفر ثلاث مرات. الواحد العادة لما يذنب يستغفر، لما يغلط يستغفر، لكن الصلاة لأن كمالها مطلوب وإحسانها واجب وإعطائها حقها ضرورة، وأنا بيتفلت مني هذا الأمر يصعب، فأنا بسلم واستغفر ثلاث مرات عشان الهنات اللي حدثت فيه. هنسألك عن هذا الأمر لكن بعد ما نسمع أذان العشاء بتوقيت القاهرة. تفضل يا عبد الله.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الصلاة والسلام على محمد الرسول والفضيلة وبعث الله محمد الذي وعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل صلاتنا وتقبل صلاتنا. اللهم اجعلنا ممن يصومون إيمانا واحتسابا ويقومون إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يقومون ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اعتق رقابنا من نار جهنم. اللهم اعتق رقابنا من نار جهنم. اللهم اعتق رقاب آبائنا من نار جهنم واعتق رقاب أمهاتنا من نار جهنم. آمين آمين. نعم المولى نعم النصر.
جزاك الله خير. احنا معنا دقائق محدودة. انت معك دقيقتين ونصف.
دقيقتين ونصف.
على الاستغفار بعد الصلاة ودللته. وعلاقته بتاع الإحسان.
نعم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فمطلوب من الإنسان أن يخلص العمل لله، وأولى الأشياء بالإخلاص لله هي الصلاة، فلا يخرج منها أو لا يخرج من معية الله إلى معية البشر أو إلى معية الدنيا أي نوع من أنواع الدنيا، وعليه أن يخلص. وهضرب بس يا فضيلة الدكتور عاطف للناس في الإخلاص شيء واحد، لو أنه يأكل ثم لم يخلص في أكله إيه اللي هيحصل له؟ هيعض لسانه. يعني الإنسان إذا لم يخلص وهو واخد باله ويمضغ بتؤدة ويمضغ بتلزز، إذا سهل أقل جزء من الثاني هيعض لسانه، فعليه أن يتعامل بهذه المعاملة في الصلاة. أما علاقة الاستغفار بالصلاة، الصلاة هي أهم أمر كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. سيدنا عمر بن الخطاب كان له عادة، كان له عادة أن يرسل إلى أمرائه ويقول لهم كده، هذا ما رواه الإمام مالك في موطئه، إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع. هذا أمير المؤمنين يكتب مكتوب للوزارات، مكتوب للأمراء، يقول لهم أهم حاجة عندي، أهم أمر هو الصلاة، فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع. لعل الاستغفار يزيل بعض السيئات التي اقترفها الإنسان في الصلاة. وفي حاجة تانية مع الاستغفار دكتور عاطف، يقولون سيادنا من العلماء يقولون ويجبر النقص في الصلاة أيضا السنن القبلية والبعدية، وكأن الشرع الحنيف يطلب من الإنسان الاستغفار عن ما فات منه في الصلاة قبل أن يصلي، ثم إذا صلى فعليه أن يزيد ذلك بالاستغفار، وعليه أن يصلي السنن التابعة للفرائض لكي تكبر ما فات منه في هذه الصلاة.
جزاك الله خير.
دقيقتين ونص.
أنت كده هزمت المرة دي. شيخ عبد الحليم، استكمالا لنفس الرؤية، احنا بنتكلم عن الذكر والدعاء والقرآن وفضلهم، والقرآن والصلاة يعني شملت الذكر والدعاء والقرآن بداخلها وقبلها وبعدها، مش بس يعني كأنه ما يكون عاملين موكب، إنسان عظيم وماشي في الشارع في بقاله موكب قدام منه ورا منه وحواليه. فكذلك الصلاة بنبدأ بالأذكار وإحنا رايحين المسجد، بالأذكار وإحنا بنتوضى، بالأذكار مع الأذان، ثم الدعاء بعد بين الأذان والإقامة، ثم الإقامة نفسها ذكر، وفي النهاية بنلاقي بقى عاوزين آية الكرسي وقل هو الله أحد المعزيتين، وبعدين سبحان الله والحمد لله والله أكبر ونختمها، وبعدها برضو ندعي. كأنها منظومة جميلة كده من الاستمتاع والفرحة بالعبودية والذكر، وده بيبين عظمة البطل الرئيسي اللي في الوسط اللي هو الصلاة نفسها. ازاي اللي أنا كمسلم أحس بالمعاني دي وأعيشها؟ مش معقول أنا راجل عندي أملاك وبعدين عندي أفضل عقار أو أفضل مزرعة أو أفضل مصنع وهأمله وما اهتمش بيه.
بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة من أعظم ما يفعل المرء، وإذا أحسنها الإنسان شعر بلذة الصلاة الحقيقية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كثير من الناس يصلي ويقول أنا لا أنتهي عن الفحشاء والمنكر، لأنه لم يشعر بهذا الموكب العظيم قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة وبعد الصلاة من هذه المعاني العظيمة جدا التي فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصلاة الحقيقية التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي يحسن الإنسان فيها ركوعها وحركاتها ويأتي بالخشوع فيها ويأتي بما أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعيش مع كل ركن في الصلاة، يعيش مع كل ركن في الصلاة ويشعر بما يقول عندما يقول سبحان ربي العظيم، يعني تخرج هذه الكلمة من قلبه قبل أن تخرج من لسانه، عندما يقول سبحان ربي الأعلى ويذكر هذا المقام وأنه قد سجد لله تبارك وتعالى ووضع أنفه في التراب والله سبحانه وتعالى فوق عرشه ويقول سبحان ربي الأعلى ويعيش مع هذا المعنى العظيم، عندما يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى في الصلاة ويخشع في الصلاة، عندما يدعو الله عز وجل ويعلم ماذا يقول في الصلاة، أن كثير من الناس الآن أحيانا يريد أن يدعو الله عز وجل لنفسه فيدعو على نفسه في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما دخل المسجد ووجد حبلا قد ربط بين ساريتين صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ قالوا حبل يا رسول الله. قال لماذا أو لمن؟ قالوا لزينب. قال ولما؟ قالوا إذا تعبت في الصلاة أو جاءها النعاس تمسكت به. فهذه تفعل للصلاة، تريد أن تجتهد أكثر وأكثر وأكثر في الصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأمر مهم جدا وهو أمر الحضور في الصلاة، أن يكون حاضرا بين يدي الله تبارك وتعالى، قلبه حاضر قبل لسانه، قلبه حاضر قبل بصره. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال ليصلي أحدكم نشاطا. لماذا؟ لأنه إذا أراد أن يدعو الله دعا على نفسه عياذا بالله تعالى. وكثير من الناس للأسف الشديد في صلاة الفرض قبل صلاة النفل عندما تقول ماذا قرأ الإمام لا يدري، طب ماذا قرأت أنت لا يدري، ماذا دعوت في صلاتك لا يدري، لأنه بعيد عن هذا الموكب العظيم الذي هيأه الله سبحانه وتعالى من أول أن يخرج من بيتي ومشي في الطريق، عندما توضأ في بيته وعندما قال الأذكار وهو يعني يستحضر للصلاة، لهذه العظمة العظيمة التي فيها سيخاطب الله تبارك وتعالى، سيخاطب الله تبارك وتعالى. الممشى هذا للصلاة يرفع درجة ويحط خطيئة وهو ماشي، كل هذا استعداد. فإذا عاش المسلم فعلا هذا الموقف العظيم استطاع أن يكون حاضرا بين يدي الملك تبارك وتعالى. بارك الله فيك،
جزاك الله خيرا. تبقى معنا يعني دقيقتين، فهنأخذ من كل ضيف نصيحة جامعة للمصلين وللمتهاجرين أو للاثنين معا في دقيقة.
يعني أن أقول المتهاجرين يعني الأعمال موقوفة على أن تصطلح مع الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنظروا هذين حتى يصطلح. وأما في الصلاة فليعلم كل مكلف أنها زاده على كل أعماله على أمور الدنيا وعلى أمور الآخرة.
جزاك الله.
ليس هناك أفضل من قول الله تعالى في المتخاصمين والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. أما للمصلين فهذه حبل بينهم وبين الله وعلاقة بينهم وبين الله، فمن قطعها فماذا وجد في هذه الدنيا؟
جزاك الله خيرا،
بارك الله فيك. بالنسبة للذي هجر أخاه لن يشعر بلذة الصلاة إلا بعد أن يصطلح مع أخيه، فإن اصطلح معه وبيض قلبه وأزاح الغل والبغض والحسد استطاع أن يعبد الله تبارك وتعالى في صلاته ويشعر بمعنى الرحمة والإخاء.
جزاك الله خيرا يا أخ أحمد توفيق. نختم ونستودع المشاهدين بالتهال تقولوا والمخرج يخرج عليه. أخواننا المشاهدين رجال ونساء، احنا بنوصيكم وبنوصي أنفسنا أولا بالصلاة وإتقان الصلاة والتدبر والخشوع والخضوع في الصلاة، وبنقول لكل الرجال استوصوا بالنساء خيرا، نذكرهم بهذه الوصية النبوية الجميلة، وبنقول للنساء ان حسن بعولتهن يعني خير زاد لهن، وبنقول لكل متشاحنين عيب عليكم بقى، يعني احنا انتصف رمضان وانتوا لسه يعني ما يصحش، يعني احنا عمالين نتحايل عليكم من اول الشهر، فاتقوا الله في انفسكم ونترككم في رعاية الله. فضل اخا.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمة القرآن يا أمة القرآن قومي وانهضي وبحبل ربك جودي واسعدي هذا رسول الله.